إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العشرون في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد شرعنا في باب مثل المنفق والبخيل، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقي الأعرج وطاووس، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قرأنا الطريقين، ووصلنا عند ذكر الفوائد، قد ذكرها الشيخ الإثيوبي رحمه الله في صفحة 465 مجلد 19. قال: منها بيان صفة البخيل في الصدقة، فقد مثله في الحديث بالمثل السوء، والمراد منه التنفير عن البخل، وأنه صفة اللؤماء. كيف مثله يا عبد البر؟ مثله بالذي عليه جبة أو درع أو جنة من حديد، و لا يستطيع أن يخرج عن جبلته، فهذا لم يوق شح نفسه. وأما المنفق فإذا أراد أن ينفق فهذه الجبة الضيقة التي عليه كصاحبه تنبسط، وهذا تمثيل لانبساط قلبه وانبساط يده، فإذا هما رجلا كل منهما عليه هذه الجبة الضيقة، والجبة الضيقة تمثيل للجبلة، فإن الإنسان مجبول على الإمساك ولا يخرج من هذه الجبلة إلا بتوفيق الله. فالبخيل يبقى على جبلته مكتوفا بالجبة التي عليه، وأما المتصدق فإن الله يبسطها عليه، وهذا تمثيل لانبساط قلبه وانبساط يده، فإذا انبسط قلبه وانبسطت يده أنفق، وأما الأول لم ينبسط قلبه ولم تنبسط يده، فهذا هو معنى هذا المثل. ولا تكاد تجد أحدا من الشراح صرح بهذا، إلا بعضهم كالطيب مثلا، ذكر شيئا من ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم أشار جملة إلى ما لخصناه، فهذا الذي يظهر والله أعلم. وإذا عرفت هذا فالحديث تفسير لقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالبخيل هذا لم يوق شح نفسه فبقي مكتوفا على جبلته وحرصه على الماء، وأما المنفق فالله تعالى وقاه شح نفسه. وعبر عن هذا بماذا؟ بأن هذه الجبة الضيقة تنبسط حتى تغطي أنامله وتغطي رجليه وتجر خلفه. هذا كل تمثيل لماذا؟ لانبساط قلبه وانبساط يده. وأما الأول فهو باق على انقباض قلبه وانقباض يده على طبعه الجبلي. فالمنفق وقي شح نفسه، وأما البخيل فلم يوق شح نفسه. فهذا الذي يظهر، وبتوفيق الله تعالى نحن بصدد جمع طرق هذا الحديث والتعليق عليه، وربما يخرج في رسالة إن شاء الله تعالى. قال: وفيه بيان صفة السخي في الصدقة، وأن السخاء من صفات الكرماء. نلاحظ هنا أن الشيخ الإثيوبي ما بين وجه هذين المثلين. قال: ومنها مشروعية ضرب الأمثال، وهذا كثير ضرب الأمثال في القرآن، وهناك من جمعها ابن القيم الأمثال في القرآن، وهناك من جمع الأمثال في الحديث النبوي، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالأمثال تضرب للتفهيم، فينبغي على الذي لم يعقل المثل أن يبكي على نفسه. كان السلف يقولون: إني إذا قرأت المثل فلم أفهمه بكيت على نفسي. لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأحيانا المثل يكون يعني في البداية يعني صعبا أن تفهمه، فيقول قائل: وإذا كان صعبا أن نفهمه فلماذا كان مثلا؟ الجواب: لتتعب في فهمه، لأنك إذا تعبت في فهمه رسخ في قلبك. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الأول مثل مائي، وهذا مثل ناري. المثل المائي عندما يأتي السيل ويمشي يكون فوقه زبد، والحديد مما يوقدون عليه في النار الحديد والذهب والفضة عندما تدخله في النار يخرج الشوائب، فهذا مثل مائي وهذا مثل ناري. طب إيش المقصود؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالحق هو الماء الذي يمشي على الأرض الراسخ الثابت، والزبد اللي فوق هذا الباطل. وكذلك في المثل الايش؟ في المثل الناري. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وكذلك الباطل يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس اللي هو الحق فيمكث في الأرض. أين فرعون؟ فرعون ما ربما في زمننا ما أحد يعرفه، والذين يعرفونه يقولون فرعون لعنه الله، هذا زبد فيذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس مما جاء به موسى عليه السلام، مما جاء به عيسى، مما جاء به النبي الخاتم، فهذا هو الذي يمكث في الأرض ويبقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله على ذلك. فينبغي أن نعتني بالأمثال. قال: ومنها ما قاله الإمام النووي، وفي هذا دليل على لباس القميص، وترجم عليه البخاري بهذا الحديث: باب جيب القميص من عند الصدر. قال: لأنه المفهوم من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا في هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كأنه يوسع جيبه. قال ابن بطال: موضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها، وهو إيش؟ الثدي والتراقي. فإذا هو يريد أن يخرج يده من هنا، فعلم أن جيب القميص إنما يكون عند الصدر. قال: حدثني سليمان ابن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني البصري ثقة، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، يعني العقدي عبد الملك بن عمرو البصري ثقة، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع أبو إسحاق المكي ثقة حافظ، عن الحسن بن مسلم، الحسن بن مسلم بن يناق، عن طاووس، طاووس بن كيسان اليماني الإمام، عن أبي هريرة قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق. هذا من المواضع التي انتقدوها في الحديث الذي قبل مثل المنفق والمتصدق، هنا مثل البخيل والمتصدق. نعم، كمثل رجلين عليهما جنتان. ذكرنا لكم أن الحافظ قال: من روى جنتان فقد صحف، لكن على ما جمعت حتى الآن يعني بالنون أيضا ثابتة، جنتان، جبتان، جنتان من حديد، وهذا يعني مما يبين ثبوت جنتان بالنون، لأن الجنتان بتكون من الحديد، الجنة اللي هو الدرع. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، اضطرت، البناء على المفعول، اضطرت أيديهما، وروي أيضا بالإيش؟ والبناء للفاعل، قد اضطرت يعني الجنة، إيش بقى القراءة؟ اضطرت إيش؟ أيديهما. فلو قلت اضطرت يبقى أيديهما نائب فاعل، وإذا قلت اضطرت يعني الجنة اضطرت أيديهما فالجنة ضيقة فاضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما هكذا هكذا الجن على البخيل وعلى المتصدق. هذا في البداية هذا بحسب الإيش؟ بحسب الجبلة. وإنه لحب الخير لشديد، هذا أصل الإنسان. لكن من الذي يفك من هذه الجبلة فتسبغ عليه جنته؟ من؟ ها؟ الذي وقي شح نفسه. ومن يوق شح نفسه. ليس يعني على طريقة المعتزلة الضالين، فلذلك نحن نتجنب أن نقول مثلا الذي انتصر على نفسه، وإن كان هذا صحيح لأنه مجاهد أيضا، لكن نقول الذي وقي شح نفسه أحسن. وتجد في عصرنا كثرة التعويل على الأسباب مما ظاهره مذهب المعتزلة. المعتزلة يعولون على الأسباب، وذهبنا وقلنا في كل شيء نسبة الأفعال إلى أنفسه، وإنما ينبغي على الموحد أن ينسب الأفعال إلى الله عز وجل مع أنها بأسباب. قد اضطرت أيديهما أو أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت. سبحان الله، كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه. هذا الانبساط نتيجة الصدقة ولا الانبساط حصل أولا فخرجت الصدقة؟ ظاهره كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، هذا ظاهره أن الصدقة هي اللي بتوسع عليه، لكن المراد هنا كلما تصدق يعني كلما أراد، كلما أراد، بدليل الرواية التي قبلها فإذا أراد المنفق. نقول أراد كما في الرواية قبل. ويمكن أن يكون هذا من باب إن من أثر الحسنة الحسنة بعدها، فإذا هو تصدق واعتاد الصدقة فإن الله عز وجل يجعله من المتصدقين. كلما تصدق بصدقة انبسط عنه حتى تغشي أنامله أصابعه بعد أن كانت ضيقة، وتعفو أثره تجر خلفه. قال وجعل البخيل كلما هم، هذا يؤيد أن كلما تصدق كلما هم، بدليل هذه كلما هم بصدقة قلصت. سبحان الله، كلما هم بصدقة قلصت عليه، لم يوفق، مع أنه يهم بالصدقة لكن لا يخرجها لأنه لم يوفق، لم يوق شح نفسه. حتى ذكروا عن عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص أنه كان في طوافه لا يزيد اللهم قني شح نفسي. قالوا له يعني تلزم هذا الدعاء، ما في غير هذا الدعاء؟ قال إن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا وقي شح نفسه دخل في الإسلام، إذا وقي شح نفسه صار من الموحدين، صار من أتباع الرسل، صار من المصلين، صار من المتصدقين، من الحجاج، من الصائمين. نعم. كلما هم بصدقة قلصت، مش في عكس انبسطت، قلصت انكمشت وأخذت كل حلقة مكانها. سبحان الله، لم يخرج عن جبلته. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه، هذا الذي بوب به البخاري باب إيش؟ باب جيب القميص عند الصدر. نعم، هذا جيب القميص فتحة يعني، وفي أيضا جيب القميص الآن في الجوانب. نعم، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا توسع، يعني هكذا يعني يشدها حتى يوسعها لا تتسع. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمثل لأصحابه مثل هذا. فأحاديث كثيرة. قال: فلو رأيته يوسعها ولا توسع، يعني ولا تتوسع. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، أبو إسحاق البصري ثقة حافظ، عن وهي ابن خالد، أبو بكر البصري ثقة ثبت، قال حدثنا عبد الله بن طاووس، أبو محمد اليماني ثقة فاضل عابد، عابد يعني متميز في العبادة، وإلا المسلمون كلهم عباد الحمد لله، لكن عابد عابد متميز. عن أبيه طاووس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق. فتلاحظ في هذه الرواية والتي قبلها مثل البخيل والمتصدق، والتي قرناها المرة الماضية فيها طاووس، فهنا طاووس قال البخيل والمتصدق، فعلم أن مثل المنفق والمتصدق إنما هو من رواية الأعرج، وينظر من السبب فيها. نعم. قال: مثل رجلين عليهما جنتان. تلاحظ رواية الإمام مسلم كلها إيش؟ يعني أكثرها جنتان. فإذا دعوى التصحيف يعني من الحافظ ابن حجر فيها نظر. إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه. لماذا يا عبد البر؟ لماذا اتسعت عليه؟ هذا الذي أريده، لأنه وقي شح نفسه. نعم، حتى تعفي أثره. وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه، وانضمت يداه إلى تراقيه، فإذا إيش؟ كما قال تعالى: مغلولة إلى عنقه، وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها، يعني حتى الحلقات ما تتسع، لا يقترب بعضها من بعض، يعني تزداد ضيقا. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. سبحان الله، هذا في عقيدة القضاء والقدر، يعني هو بيحاول يجهد أن يوسع حتى ينفق فلا يستطيع. لماذا لا يستطيع عبد البر؟ لأنه لم يوق شح نفسه، نعم
بالفرض هذا ولا صدقة النفل؟
اي طبعا هذا الصدقة النفل، اما الفرض غصب عنه لازم يخرج وإلا يقاتل إذا كانوا جماعة. نعم. طيب، فإذا خلاصة المثل ها هنا المتصدق إذا أراد الصدقة اتسع صدره وطابت نفسه فانبسطت يداه بالعطاء كانبساط الجبة التي يلبسها حتى تستره وتعفو أثره. وأما البخيل فلأنه لم يوفق لهذا فيضيق صدره ولا تنطلق يداه كضيق جبته عليه ويريد ليوسعها ولكنها لا تتسع لعدم التوفيق من الله. هذه الخلاصة. الباب الذي بعده قال باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. سبحان الله. فإذا ينبغي على المتصدق أن يتحرى ويجتهد، فإذا لم تصادف محلا فيثبت الأجر، ثبوت أجر المتصدق وأن وقعت الصدقة في يد غير أهلها سواء كانت زكاة أو كانت صدقة تطوع. لماذا يثبت الأجر؟ لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هو نيته كذا واجتهد وأدى ما عليه لكن لم تقع الصدقة في محلها. نعم. تصدقت بصدقة على إنسان وتبين لك بعد ذلك أنه غني وأنه لا يستحق، أديت ما عليك ثبت الأجر. نعم. وذكر في الباب حديث أبي هريرة من طريق واحدة قال حدثني سويد بن سعيد أبو محمد الحدثان صدوق لا بركات لكنه عمي فتلقن. وتعرفون التلقين، تلقين يقال له كذا فيقول كذا بلا بصيرة. قال حدثني حفص بن ميسرة أبو عمر الصنعاني ثقة ربما وهم عن موسى بن عقبة المدني ثقة فقيه إمام في المغازي. موسى بن عقبة ثقة في الحديث فقيه في الفقه إمام في المغازي. في صفحة 470 إسناد النسائي عجيب. فعند النسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبو الزناد اللي هو هنا مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله، تحديث في جميع الطبقات. فهذه رواية النسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة اللي هو في طبقة موسى بن عقبة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقبه قالوا مات في مغتسله فجأة وهو يغتسل مات فجأة، وموت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف على الكافر الفاجر. فإذا كنت مؤمنا فما أحسن أن تموت فجأة بلا أمراض مفتنة حتى ما تحتاج لأحد، ربك يتولاك. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: من هو هذا الرجل؟ الروايات بينت أنه من بني إسرائيل كما قال الحافظ ابن حجر، رواية عند أحمد فيها أنه من بني إسرائيل. طيب، قال رجل يعني قال إيش، لنفسه ولا في جمع؟ إما أن يراد، إما أن يكون قال في نفسه أو قال لبعض أصحابه أو في حال دعائه، يعني قال في نفسه لا تصدقن بصدق، أو لبعض أصحابه لا تصدقن، أو هو يدعو ها لا تصدقن بصدق. واللام هذه هي الموطئة للقسم، يعني والله لا تصدقن، فيصبح هذا مما يلزم الوفاء به، يعني يصبح كالنذر. فإذا قلت لله علي نذر كذا، هذا بصيغة النذر. طيب لو قال إنسان والله لأتصدقن بألف درهم، هذا في مقام حكمه حكم ليش؟ حكم النذر. لأتصدقن الليلة بصدقة، بصدقة. بعضهم يقول بصدقة عظيمة وهذا لا دليل عليه، فخرج بصدقته فوضعها في يد الزانية، يعني هو لا يشعر، يعني هو ظن أنه يضعها في يد من يستحقها. طيب هم يقولون لما قال لا أتصدقن هذا صار لازما له، صار هذا لازما له، قالوا فعليه تقاس الإيش؟ الزكاة إذا وقعت في غير محلها. والإمام النووي قال لا، ورواية عن الإمام أحمد قال إذا وضع الزكاة في غير محلها يجب أن يعيد الزكاة، لكن الصحيح أنه لا يعيد. ما الدلالة من هذا؟ أن هذا الرجل لما قال لا أتصدق أن صار هذا لازما له، صارت هذه الصدقة لازمة له، فيقاس عليها الإيش؟ الزكاة، لأن الزكاة لازمة. فوضعها في يد الزانية، يعني هو لا يشعر. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. كيف عرفوا؟ والله الخبر ينتشر الأول، البلاد والقرى كانت محدودة، إذا حصل شيء ينتشر مرة واحدة، فصار أصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. الرجل عرف بعد ذلك أنها زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية. قال: اللهم لك الحمد، حمد الله على شيء إيش؟ يكرهه. وهذا هو الواجب، أن الله تبارك وتعالى يحمد فيما تحب وفيما إيش وفيما تكره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه يعني ما لا يسره قال: الحمد لله على كل حال. فهذا هو الواجب، أخبر الإنسان بمصيبة في ماله في أهله في ولده الحمد لله، أول ما يقرع لسانك الحمد لله، الحمد لله على كل حال. هو سبحانه الذي لا يحمد على مكروه سواه كما يقال. قال: اللهم لك الحمد على زانية. طيب لماذا الحمد في حال الضراء وفي حال ما يكره؟ لأنه وإن كان شرا في الحال فهو خير في الإيش؟ في المآل. ما في شر في هذا الكون محض، الله لا يقدر ولا يريد ولا يخلق الشر المحض، أي شر في هذا الكون فيه خير. سبحان الله. وانت كده يعني حاول تجرب يوم في حياتك ورقة وقلم سجل المواقف غير الاش غير السار، سجلها بالتاريخ وانتظر وسيتبين خيرها بعد ذلك. كلما تبين خير، نعم حصل في يوم كذا، بعد 20 سنة كذا، بعد شهرين كذا، بعد يوم كذا. قال اللهم لك الحمد على زاني لا أتصدق النبي صدق فيه يستحب إذا علم بأن موقع الصدقة الأولى ليس في موقعه يستحب أن يعيده، يستحب. طبعا نحن نؤصل لمسألة الإيش، إذا لم تقع الزكاة اللي هي المفروضة في موضعها، فالصحيح أنها إذا لم تقع في موضعها أجزأت عنه ويستحب الإعادة ولا تجب. قال لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني وهو لا يشعر، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. قال اللهم لك الحمد على غني. لا أتصدقن بصدقة، الرجل يريد سبحان الله أن تقع الصدقة كما يحب، شوف ما الناس أحيانا يخرجون مقولات تتعلق بالقضاء والقدر، مقولات يعني صحيحة، دوما تسمع الناس يقولون إيش، حتى كانوا يكتبون على لافتات السيارات وغيره أنا أريد وأنت تريد والله إيش، والله يفعل ما يريد. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي عند الطبراني وأبي نعيم والإسماعيلي في المنام. سبحان الله، أتي في المنام. الذين لا يجمعون ألفاظ الحديث يحتملون، عندك في صفحة 472 شوف الاحتمالات. قال الكرماني قوله أتي يعني أري في المنام، أو الأوات هذه لأنه يعني لم يقف على الرواية، وإنما هذا احتمالات. أو سمع هاتفا، هاتف يعني حد يكلمه، أو أخبره نبي، أو أفتاه عالم. وقال غير الكرماني أو أتاه ملك فكلمه، فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم. قال الحافظ، شوف المحدث، وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع إلا النقل الأول وهو إيش، في المنام. فعليك بالقرآن، عليك بالحديث وأهله. إنسان يفني عمره في الحديث حتى يكون يعني موقعا توقيعا صحيحا عن الله عز وجل. أما إذا ما عنده علم بالحديث تكلم بالآراء، مثل محمد الغزالي، احذروا هذا الذي مات، يتكلم أشياء عجيبة، يقول هذا الذي يمنع المرأة من الخروج ورئيسة مش عارفه كرمت على مستوى العالم، شو هذا الكلام، يعني عشان هي كرمت على مستوى العالم وصارت مشهورة خلاص نخالف ديننا؟ يعني الله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن، يعني هؤلاء وتجدون لهؤلاء جمهورا أيها الإخوة. نعم، الذي يتكلم في الدين يتكلم بالوحي، يتكلم بالوحي، يتكلم بالوحي ولا يخالف سبيل المؤمنين، لا يخالف سبيل المؤمنين. كهذا الذي نصب مفتيا ويقول يجوز للمسلم أن يبيع الخمر وهو في مجتمع، فقام طالب من الأزهر يسأله قال له يا شيخ يعني ما دليلك على هذا القول؟ فطبعا هو نظر إليه نظرة غير معجب يعني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، والعباس كان مسلم في مكة وكان بتعامل بالربا لأنه في دار كفر، فيجوز للمسلم في دار الكفر أنه هو يعني يبيع الخمر. وابن المنذر رحمه الله وابن قدامة نقلوا الإجماع على تحريم بيع الخمر من مسلم ولو في دار الكفر. طب أين علم هؤلاء؟ يعني عهدنا بهم أنهم ينقلون من كتب العلماء، فهذا ما قال به أحد الذي يقول هذا. فالعلم إنما هو العلم بالوحي. فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، اطمئن. ثم بين له وجه المصلحة، بين له الخير الذي في الشر. قال أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها. سبحان الله، تستعف، هذه الكلمة كلمة جميلة، العفة. عف يعف من باب ضرب. كيف من باب ضرب؟ عف، ها؟ أحسنت ما شاء الله عبد البر. عف عففة، ها؟ يعفف، فلما تفك التضعيف عفف يعفف، ضرب يضرب، فهي من باب ضرب، ومعناها كف وامتنع. شوف بقى، امتنع عن كل ما لا يحبه الله ولا يرضى. عف عن الحرام، عف عن السرقة، عف عن الزنا، عف عن الشرك. قالوا عف، وأيضا استعف وتعفف. فإذا عف واستعف وتعفف، وجمع العفيف أعف وأعف. أردنا أن ننقل لكم يعني هذه الكلمة لأنها كلمة جامعة. أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها. سبحان الله. وذكرها هنا إن في الغالب يعني أن الزانية تزني والسارق يسرق لأجل ليش؟ لأجل الحاجة، هذا في الغالب. فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر. سبحان الله، عنده مال واحد صدق عليه، شو تقول يا أبو محمد؟ إيش استحال وجهك؟ نعم، لعله الآن كيف أنت غني وتأخذ المال. ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. حديث جميل. نعم. فوائد الحديث في صفحة 474، منها بيان أنه إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها ظانا استحقاقه سقطت عنه. قال القرطبي: يستفاد من الحديث صحة الصدقة وإن لم توافق محلا، إذا حسنت نية المتصدق. فأما لو علم المتصدق أن المتصدق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله لحرم عليه ذلك، فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. طيب، الحافظ ابن حجر يقول: لا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع، والصحيح أن فيه دليلا كما قررنا، أن الرجل لما قال والله صارت هذه الصدقة واجبة عليه فيقاس عليها الزكاة الواجبة، وفي آخر الحديث: أما صدقتك فقد قبلت، مع أنها لم تصادف محلا. فالحافظ يقول: ليس في الحديث دلالة على هذا ولا هذا. البخاري ترجم بالحديث قال: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، يعني يجزئ ولا ما يجزئ. نعم، والمسألة ستأتي. قال: ومنها بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. صح، شرع من قبلنا شريعة لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، وأما إذا جاء في شرعنا ما يخالفه فالعمل بشرعنا، وإذا جاء في شرعنا ما يوافقه فهذا من باب يعني توارد الشرائع. وإنما محل النزاع في ماذا؟ إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، وهذا القول هو الحق، وهو مذهب البخاري ومسلم والنسائي، فقد أوردوا هذا الحديث للاحتجاج على إجزاء الزكاة إذا دفعت لغير مستحقها جهلا. فإذا هاتان مسألتان: الزكاة إذا دفعت لغير مستحقها جهلا، وشرع من قبلنا ما حكمه، وسنذكر شيئا من ذلك. الفائدة الثالثة: استحباب إعادة الصدقة إذا لم يقع موقعها وإن أجزأت، يعني هي أجزأت لكن يستحب الإعادة. ومنها أن الحكم للظاهر حتى يتبين، أعطى إنسان وبعدين تبين أنه كذا. ومنها بركة التسليم والرضا، بركة التسليم والرضا، الرجل قال الحمد لله اللهم لك الحمد، فهذا تسليم. وذكر هنا عندك قول بعض السلف: لا تقطع الخدمة. الخدمة يعني هم يعبرون بالخدمة، يعبرون بالخدمة عن العبادة، لكن لسنا بحاجة إلى هذه المصطلحات. إحنا هم بدل ما يقول العبادة يقولون الإيش؟ الخدمة. خدمة من؟ خدمة سيدك؟ لا، سيدك لا يحتاج خدمة. إذا كنت تخدم نفسك. من إيش؟ من اهتدى فإنما يهتدي إيش؟ لنفسه. قالوا: لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول. ومنها فضل صدقة السر والإخلاص. ثم ذكر عندك المسألة 475 اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لغني ممن لا يستحقها على ظن أنه يستحقها. طبعا هذه مسألة يعني نحن بحاجة إليها، يكثر السؤال في هذا. نعم، الصدقة على العمال، الصدقة على كذا، واحد عنده راتب، طيب قد يكون عنده راتب لكن عنده مسؤوليات تفوق الراتب، فالمهم الإنسان يجتهد. ابن قدامة قال: إذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا. فعن أحمد روايتان، إحداهما يجزئه أي تسقط عنه الزكاة ولا تجب عليه الإعادة، واختارها أبو بكر، وهذا قول الحسن البصري وبعبيد وبحنيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين أقوياء وقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. تأذن أبو محمد. واحد واحد. عرض عليهم إن شئتم ما أعطيتكم. قال: وقال للرجل الذي سأله الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرض عليه، ففي احتمال أنه إيش؟ أنه غير مستحق. نعم. قال: ويعني ولو اعتبر حقيقة لما اكتفى لقولهم. ثم ذكر ابن قدامة حديث أبو هريرة، هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية: لا يجزئ عليه الإعادة لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه. طبعا هذا التعليل فيه نظر، قوله لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه، هذا ما تعمد، قل هذا ما تعمد، وإنما دفعه إلى غير مستحقه جهلا. لكن قالوا: لم يخرج من عهدته، قالوا: حتى ولو جهلا. قالوا: كما لو دفعها إلى كافر. وهذا قول الثوري، وطبعا الحسن بن صالح ما نريد أن نذكر قوله، وأبي يوسف وابن المنذر، وللشافعي قولان كالروايتين. وعندك هنا الشيخ الاثيوبي يرجح الرواية الأولى من الإمام أحمد لأجل إيش؟ لهذا الحديث. المسألة الثانية: قال: هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ وقد اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه الجمهور ومنهم البخاري ومسلم والنسائي أنه شرع لنا بشرط أن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه، وهذا مذهب الجمهور. ونقل عندك ما نقله الزركشي في البحر المحيط. البحر المحيط هذا كتاب أصولي كبير، فذكر أربعة مذاهب، ثم ذكر ما ذكره الشيخ الشنقيطي، ونذكر لكم ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله. قال الشيخ الشنقيطي: تحقيق المقام فيها أن لها ثلاث حالات. طبعا الجمهور يقولون بالذي قلنا، والشافعي يعني اختلف عنه، لكنه في كتاب الأم صرح بأن شرع من قبلنا شرع لنا، فالمهم تعرف هذا عن الشافعي. طيب، قال: تحقيق المقام فيها أن لها ثلاث حالات. شرع من قبلنا. الأولى يكون شرع من قبلنا شرعا لنا بلا خلاف، وهي ما إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم نص لنا في شرعنا أنه شرع لنا، اللي هو ذكرنا أنه من باب إيش؟ من باب اتفاق الشرائع، من باب اتفاق الشرائع، مثل القصاص. شرع من قبلنا وكتبنا عليهم فيها، هذا شرع من قبلنا، وجاء في شرعنا كتب عليكم القصاص، فهذا من باب اتفاق الشرائع، فهذا يكون شرعا لنا بلا خلاف. الثانية، الحالة الثانية، ليس شرعا لنا بلا خلاف. فإذا الأولى أنه شرع لنا بلا خلاف، والحالة الثانية أنه ليس شرعا لنا بلا خلاف، وذلك في صورتين. الأولى ما لم يثبت بشرعنا أصلا، ولو زعموا أنه من شرعهم، يعني ما لم يثبت بشرعنا أنه إيش؟ أنه شرع لهم، يعني ثبوته، ما لم يثبت بشرعنا أصلا، يعني لم يخبر شرعنا أنه كان شرعا لهم، هذا معناه. فإذا لابد أن يثبت بشرعنا أنه إيش؟ أنه كان شرعا لهم. والأخرى ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم ونص على أنه ليس شرعا لنا، كما قال سبحانه ويضع عنهم إيش؟ إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني ثبت بشرعنا أنهم، أن اليهود كان الواحد إذا أصابه البوء قطع الإيش؟ قطع الثوب، فهذا من الآثار التي كانت عليهم. فإذا مرة أخرى، الحالة الأولى أن يكون شرعا لنا بلا خلاف، وذلك إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لهم ثم نص لنا في شرعنا أنه شرع لنا. الحالة الثانية ليس شرعا لنا بلا خلاف في صورتين، ما لم يثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم، وما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم لكن هذا من الأغلال والآثار التي كانت عليه. الحالة الثالثة اللي هو محل الخلاف، وهي ما إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم ولم ينص في شرعنا على أنه مشروع ولا غير مشروع، هذا الذي يقال فيه تحرير محل الخلاف. فمحل الخلاف إنما هو في الحالة الثالثة، حمك الله، كنت سأسألك أن تعيد، عندك استعداد للإعادة؟ طب يلا أعد. ثلاث حالات، الحالة الأولى، الحالة الأولى ما يكون شرعا لنا بلا خلاف، وهو إيش؟ في شرعنا ويشرع في شرعنا. الحالة الثانية ما ليس شرعا لنا بلا خلاف، وذلك في صورتين، نعم، لأنه من الآثار والأغلال التي كانت عليه. طيب الحالة الثالثة،
الثالثة التي عليها بعض الخلاف،
ثبت بشرعنا أنه شرع لهم، ولم يثبت في شرعنا أنه مشروع أو غير مشروع. هذه الحالة الثالثة هي محل الخلاف. قال: والجمهور على أنه شرع لنا خلافا للشافعي. طبعا الشيخ قال هكذا خلافا للشافعي، والشافعي ثبت عنه في الأم أنه يقول بقول الجمهور، فيمكن أن يكون للشافعي قولا. قال: وحجة الجمهور. ونذكر يعني أربعة أمور. الحجة الأولى أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا للاعتبار، كما قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة. وثمرة الاعتبار الإيش؟ العمل. واستدل الجمهور أن الله تعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. دليل ثالث قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. طبعا بعضهم يقول هذا في العقائد ليس في الفروع العملية، والصحيح أنه لا يختص بالعقائد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وتلا هذه الآية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. الرابع: لم يزل العلماء يستدلون على الأحكام بالقصص الماضية، كاستدلال المالكية أن القرينة الجازمة تكفي عن البينة. سبحان الله، هذه من القواعد المهمة. عند المالكية يقولون القرينة تكفي عن البينة. استدلوا بإيش؟ وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه إن كان، هذه قرينة صح، وهذا في شرع من قبلنا. هذا عند المالكية. عند المالكية أيضا من استنكها يعني يشم، فشم من نكهته رائحة الخمر أنه يجلد. نعم. وعند المالكية أيضا أن القرينة تبطلها قرينة أقوى منها. استدلوا بماذا؟ لما جاءوا إلى يعقوب عليه السلام وجاءوا على قميصه بدم كذب، فقال إيش؟ متى كان الذئب حليما كيسا؟ ما شاء الله، يعني قميص عليه دم وغير ممزق، فهذا عمل بالقرينة الأقوى. وأخذ المالكية بجواز ضمان الغرم الضمان، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ضامن، هذا كله في شرع من قبلنا. وكذلك الشافعية والحنابلة قالوا جواز طول مدة الإجارة، فإن أتممت عشرا فمن عندك، هذا في شرع من قبلنا. نعم. قال: وكأخذ المالكية أن التلوم للخصم بعد انقضاء الآجال ثلاثة أيام. أنا بتعمد أقرأ هذا لأنه موجود حتى نعرفه. التلوم للخصم يعني الانتظار به. بينك وبين واحد خصومة يمكن أن تمهله ثلاثة أيام. استدلوا بماذا؟ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ما هذا من شرع من قبلنا أو في قصة من قبلنا. وأيضا أخذوا بشيء يسمى المهايئة. أخذوا بشيء يسمى المهايئة، وربما هذا يأتي بعد ذلك. فهذا كله مما يبين يعني أرجحية قول الجمهور. قال الشيخ: ومن الأدلة القوية على ذلك هذا الرجل بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم هذه القصة فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا, قال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر. فالصحابة فهموا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصة أنهم لو عملوا بمثل عمله يؤجرون مثل أجره, فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإيش, على هذا الفهم. فهذا كله يعني مما يبين أن شرع من قبلنا إذا ثبت بشرعنا ولم يأتي في شرعنا أنه مشروع أو غير مشروع, أنه شرع لنا لهذه الأدلة المذكورة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.